أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقرأ بسرعة، البحث سهل ما في شيء. ثم إن المقام يزيد على غيره بأن الأصل في المعادلات الفساد. عليكم السلام. حاصل ما أفاده المصنف رحمة الله عليه في هذا المقطع أن وجوب التعلم في مسألة التكسب أو مسألة التكسب بلحاظ التعلم لها خصوصية عن غيرها من الأمور التي يجب أن نتعلم فيها. ما هي هذه الخصوصية؟ أن الأصل في المعاملات ماذا؟ الفساد. وهذا الأصل ذكرنا وجهه مرارا، لأننا إذا شككنا أنه بهذه المعاملة المعينة هل حصل نقل وانتقال مقتضى الاستصحاب؟ عدم تحقق النقل والانتقال قبل المعاملة كان هذا البيع ملكي، بعد المعاملة نشك في انتقاله عن ملكي نستصحب بقاء الملك. قبل المعاملة كان الثمن ملكا، بعد المعاملة نشك في الانتقال عن الملك. الأصل هو العدل. واضح هذا؟ إذن في مباحث التكسبات في المعاملات الأصل هو الفساد. بينا ما معنى الفساد، يعني يبقى ما كان على ما كان. عليكم السلام. فبناء على ذلك إذا أردنا أن نأكل مالا من الأموال، طبعا مقصود من الأكل ليس المعنى الحقيقي للأكل، أكل يعني التصرف. فإذا أردنا أن نتصرف في مال من الأموال لابد أن نميز المعاملة الفاسدة من غيرها، لابد أن نخرج من تحت الأصل الأول. ولا تستطيع أن تخرج عن تحت الأصل الأول إلا إذا علمت. فإذن لابد من التعلم. بينما هذه الخصوصية غير موجودة مثلا في الأمور الاجتماعية. في الأمور الاجتماعية نحمل تصرفات المؤمن على ماذا؟ على الصحة. فإذن هذا مقامنا يزيد عن غيره من المقامات أنه فيه خصوصية. ما هي هذه الخصوصية؟ أن الأصل في المعاملات الفساد. واضح ما هي علاقتها وكيف تؤكد على مسألة العلم؟ يقول ثم إن المقام يزيد على غيره بأن الأصل في المعاملات الفساد، فالمكلف إذا أراد التجارة وبنى على التصرف فيما يحصل في يده من أموال الناس على وجه العوضية يحرم عليه ظاهرا الإقدام على كل تصرف منها بمقتضى أصالة الفساد. ما هي أصالة الفساد؟ بمقتضى أصالة عدم انتقاله إليه يحرم التصرف إلا مع العلم بإمضاء. أنت ورطنا وما جيت اليوم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ. أنا أحد الأخوة اليوم أستعين ما أدري قال أنا اليوم جئت على خاطرك، يعني على خاطرك
وما تريد تذكر الحرف الأول من اسمه أنت؟
لا ما أعرف
اسم الكامل تريد تذكر. إلا مع العلم بإمضاء الشارع لتلك المعاملة. لكن ما عرفنا شنو علاقة هذا بعدم مجيئك. إلا مع العلم بإمضاء الشارع لتلك المعاملة. ويمكن أن يكون في قوله عليه السلام التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق إشارة إلى هذا المعنى. شوف قوله إلا من أخذ الحق، فلا بد أن تعرف بأنه حق، لا بد أن نعرف بأنه حق حتى يصدق علينا أننا أخذنا الحق، بناء على أن الخارج من العموم. ليس عليكم السلام والإكرام إلا من علم بإعطاء الحق وأخذ الحق أو وأخذ الحق. فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام شرعي. ليش؟ لأنه لا يتحقق أخذ الحق إلا بها، لنهي الشارع عن التصرف في مال لم يعلم انتقاله إليه، بناء على عدم انتقاله إليه بناء على أصالة، يعني أصالة الفساد الذي أشرنا إليه قبل قليل. وفي غير هذا، التفت جيدا هنا، يريد أن يقول المصنف أنه ما هي الزيادة التي في بحثنا عن غيره؟ وجوب التعلم في غير بحثنا مثلا في العبادات، وجوب التعلم مقدمة، وجوب التعلم مقدمة، هذا ما يعبر عنه بالمقدمة العلمية، لأن صحة الصلاة متوقفة على معرفة أحكام الشك والسهو والأجزاء والشرائع، فوجوب التعلم مقدمة، والمقدمة واجبة بأي وجوب؟ بالوجوب الغير، هذا معنى الوجوب المقدم. بينما ما نحن فيه عندنا وجوب مقدمة وعندنا وجوب نفسي شرعي. ليه؟ لأن لأصالة الفساد. ما معنى أصالة الفساد؟ أن الشارع أكل عن نهى عن أكل ما لا يعلم أنه حق، ففي حرمة شرعية. فإذا لابد أن نعرف بأنه حق. نعم في أي ماكو مشكلة. وكيف كان فالحكم باستحباب التفقه للتاجر محل نظر؟ إذن كل هالأمور أتى بها المصنف ليثبت أن التفقه ماذا؟ واجب. فكيف تقولون مستحب؟ بل الأولى وجوبه على التاجر عقلا وشرعا. طبعا الآن مقدار الوجوب سوف يأتي في التوجيه، أنه لا أنه يعني يصبح عالم دين في باب التجارة، وإلا كل الناس حينئذ يكونوا قد فعلوا الحرام. وإن كان وجوب معرفة باقي المحرمات من باب العقل فقط ويمكن. الآن إذا الشيخ الطوسي قلنا بماذا أفتى؟ بالاستحباب، حيث قال ينبغي، وتبعوا على ذلك جماعة. طب الآن المصنف يريد أن يوجه كلمات هؤلاء، يقول ينبغي أن نفرق بين مقامين، بين التعلم الكامل للمسائل الدقيقة فهذا هو المستحب، وبين تعلم ما تبتلي به عادة في التجارة فهذا هو الواجب. فربما مقصود من قال بالاستحباب هو الأول، فهذا توجيه لكلام من أفتى بالاستحباب. يقول ويمكن توجيه كلامهم بإرادة التفقه الكامل ليطلع على مسائل الربا الدقيقة والمعاملات الفاسدة كذلك. نعم لا، قلنا وجوبه عقلا وشرعا، وجوبه عقلا من باب المقدمة، أي قلنا قبل قليل وجوبه شرعا من باب أنه الأصل في المعاملات الفساد كما ذكرت. إذا الغاية، شوف الغاية الأولى، الغاية الأولى للتعلم ما هي؟ للتفقه، ليطلع على مسائل الربا الدقيقة، والمعاملات الفاسدة. هذا الغاية الأولى. الغاية الثانية ويطلع على موارد الشبهة والمعاملات غير الواضحة الصحة، يعني على محل الابتلاء، فيجتنب عنها في العمل. فإن القدر الواجب هو معرفة المسائل العامة البلوى لا الفروع الدقيقة المذكورة في المعاملات. واضح هذا الكلام؟ فتوجيه لمن قال بالاستحباب، من قال بالاستحباب ناظر إلى أي شيء؟ إلى الفروع الدقيقة، هذا الذي يستحب. أما مسائل البلوى فهي ماذا؟ فهي واجبة يرحمكم الله. واضح المطلب؟
المسائل الدقيقة يمكن أن تكون مسائل، يعني مسائل حال الابتلاء، فتكون حالة حال واجبة، حال مسائل عامة. الغاية الأولى قد
ذكر،
الغاية الأولى ممكن أن ندرسها في الواجب، الغاية الثانية لعله من باب
الشغل. يعني شوف أنت الآن لازم تتعلم مسائل الدقيقة في الربا، ثم أم يكفي أن تتعلم موارد الربا بشكل عام؟ هذا هو الكافي.
إذا كان الكلام أنه يجب معرفة أكل المال بالحق وأطعاء المال بالحق، فهذا أيضا
مع هذه التفصيلات. يعني شوف الآن حينئذ يلزم كل المعاملات في كل الناس يرتكب الحرام. طيب هذا لا أنه نريد أن نستدل من هذا الفعل، نريد أن نستدل في فهم الفقهاء. ما فرق الآن؟ نفس الشيء في العبادات، مرة تتعلم مسائل التفصيلية للصلاة ومرة لا، ما يبتلي به الإنسان. نعم قد تقول هكذا أن بعض المسائل الدقيقة قد يبتلي بها، حينئذ تدخل في محل الابتلاء يجب تعلمه. لكن كلام كل المسائل الدقيقة سواء كانت محل ابتلاء أو غير محل ابتلاء، هذا نقول باستحباب. أما المسائل التي هي محل ابتلاء ولو كانت في بعض الأحيان بعضها دقيق، يجب أن تتعلم فتحل المشكلة. فإن القدر الواجب هو معرفة المسائل العامة البلوى للفروع الدقيقة المذكورة في المعاملات. ليش أقرأها الدقيقة؟ كلمة الفقهية هو المقصود منها الفروع الدقيقة. ليش؟ لأن المسائل العامة البلوى أيضا فروع فقهية، فلا يظهر الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه. فمقصوده من الفروع الفقهية يعني الفروع الدقيقة. واضح؟ حتى تكون مقابلة للمسائل عامة البلوى، لأن المسائل عامة البلوى أيضا فروع فقهية، فلا يختلف المعطوف عن المعطوف عليه. فمراده من الفروع الفقهية يعني المسائل الدقيقة. ويشهد للغاية الأولى. ما هي الغاية الأولى؟ الاطلاع على مسائل الربا الدقيقة، على المسائل الدقيقة. ويشهد للغاية الأولى قوله عليه السلام في مقام تعليل وجوب التفقه: إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفحة. إذن ماذا يعني أن الربا من المسائل الدقيقة؟ كيف النملة تمشي على الصخر الأملس ولا تشعر بمشيها؟ كذلك الربا يغزو المعاملة من دون أن تشعر به. واضح هذا الكلام؟ يعني مرة النملة تمشي على شيء فيه أشياء يابسة، فربما إذا كنت حاد السمع تسمع، التفتنا. أما تمشي على شيء أملس فلا تشعر به مشيها، لا تشعر به دبيبها. ويشهد للغاية الثانية. ما هي الغاية الثانية؟ موارد الشبهة العامة البلوى. قول الصادق عليه السلام في الرواية المتقدمة: من لم يتفقه ثم اضطجر تورط في الشبهات، يعني في المسائل التي هي محل ابتلاء. لكن ظاهر صدر هذا الخبر الوجوب فلاحظ. وقد حكي توجيه كلامهم بما ذكرنا من غير واحدين، ولا يخلو عن وجه في مقام التوجيه. بماذا؟ ما هو التوجيه؟ صار النتيجة النهائية. يعني لو سألت بالامتحان كيف نوجه فتوى الأصحاب باستحباب التعلم، كيف تجيب؟ بأن مقصودهم من استحباب التعلم استحباب التعلم الأمور الدقيقة المستحب، أما الأمور العامة البلوى التي يشتبه بها الإنسان فهذه يجب. واضح؟ ثم إن التفقه في مسائل التجارة لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة التي أهمها الربا الجامعة بين أكل المال بالباطل وارتكاب الموبقة الكذائية لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد. الآن الآن سواء كان التفقه واجب أو مستحب انتهينا. مقدار التفقه هل يجب في التفقه أن يكون على نحو الاجتهاد؟ يعني أن يجتهد التاجر أولا ثم يذهب، وعندما يجتهد لا يبقى عنده لا يبقى عنده قدرة على التجارة، صحيح؟ فهل يجب معنى التفقه هنا الاجتهاد؟ يقول لا، ولو كان عن تقليد.
ممكن أن يجتمع الاجتهاد مع في عصر الحالي،
أي نعم،
من خلال أنه يعني مستشارين والوكلاء، يعني وكلاء التجارة، يعني كتجار، ويدير المعاملات بالتليفون والإنترنت.
نعم.
واحتمال أن شيخ عبد الخالق يدخل في هذا
لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد، بل يكفي فيه التقليد الصحيح، فلا تعارض بين أدلة التفقه هنا وأدلة تحصيل المعاش. التفت، هذه الشبهة طرحت منذ القديم، موجودة في ما اسمه كتاب الشهيد الثاني للتعلم، منية المريد، وصاحب الحدائق بحث عنها. ما هي هذه الشبهة؟ أنه بدوا يظهر هناك منافات بين أدلة طلب العلم وأدلة التكسب، هذا سوف يأتي بعد قليل. هناك روايات كثيرة تحث الإنسان على التكسب، وأن لا يكون كل على الآخرين، وأن لا يلقي كله على الآخرين، بل في بعض الروايات ملعون من ألقى كله على الآخرين. ما معنى كله؟ يعني ثقله، بل هو بنفسه ماذا؟ يحصل معاش. وعندنا ماذا؟ روايات أخرى تؤكد على ترك كل شيء وطلب العلم، صحيح؟ فظاهرا بينهما تنافي، لا يمكن الجمع، واضح؟ فلذا المصنف هنا أشار، وإلا سوف يأتي بحثه بالتفصيل، أشار إلى هذا. لذا قال فلا تعارض بين أدلة التفقه هنا وأدلة تحصيل المعاش. ليش؟ لأن المراد طبعا هذا جواب عنه في خصوص بحثنا، لأن المراد من التفقه هنا التفقه عن ماذا؟ عن تقليد. فإذن يمكن التفقه عن تقليد، فقط يحتاج إلى معرفة الرسالة العملية، ومعرفة الرسالة العملية لا تأخذ منك ثلاثة أرباع عمرك، لا يوجد فيها دراسة مكاسب 5 سنوات ودراسة كفاية 3 سنوات وبحث خارج ما أدري كم سنة. لا، في أنت مسائل التجارة التي تبتلي بها في خلال شهر تطالعها، أو تأتي برسالة واضحة أنت تطالعها وتطبق، فلا يوجد ماذا؟ تنافي. نعم، ربما أورد في هذا المقام، وإن أورد في هذا المقام أي مقام؟ يعني في بحثنا، في بحث البيع، لأن صاحب الحدائق وين ذكر هذه الشبهة؟ ذكرها في بحث البيع، لكن هي في الحقيقة غير مربوطة ببحث البيع، وإنما هي مربوطة بماذا؟ بروايات الحث على التجارة، وبروايات ماذا؟ الحث على طلب العلم. يقول نعم، ربما أورد في هذا المقام وإن كان هو أجنبي عن بحثنا التعارض بين أدلة طلب مطلق العلم الشامل لمعرفة مسائل العبادات وأعمال وأنواع المعاملات المتوقف على الاجتهاد، وبين أدلة طلب الاكتساب والاشتغال في تحصيل المال لأجل الإنفاق على من ينبغي أن ينفق عليه، وترك إلقاء كله على الناس. هذه مضمون رواية موجودة في الكافي، ملعون من ألقى كله على الناس. ما المقصود بالكل؟ كما في الآية الشريفة كل على مولاه، كمثل عبد ماذا كل على مولاه. الكل الثقل، يعني ألقى كله يعني بمعنى ألقى ثقله وحمله. وترك إلقاء كله على الناس الموجب لاستحقاق اللعن، فإن الأخبار من الطرفين كثيرة. أي طرفين؟ يعني طرف الحث على التكسب وطرف وطلب الحث على وروايات الحث على طلب العلم. يعني هذا في وقتنا الحاضر، يعني في الأزمنة هو في إفراط وتفريط في الحقيقة. في وقتنا الحاضر الآن يعني صار الجانب التكسب ربما أغلب، يعني الآن ربما بين العرب قليل الابتلاء، يعني قليل الابتلاء، لكن غير العرب أو غير الطلاب الأجانب بشكل عام ربما أكثر ابتلاء. مثلا يسأل أنت عمامة على رأسك وتسأل ماذا تعمل. طبعا في بعض البلاد غير الشيعية مثلا كنا نبتلي بها عندما نذهب إلى سوريا، فنقف على الحاجز حاجز العبور فيسألنا ماذا تعمل. ذكر أحد أصدقائي أجابه قال طبيب عربي، فقال له جيت والله جابك. الضابط عنده جرح في رجلي فذهبه. يقول خب الآن يريد أن يستعرض بعض الروايات التي تحث على التكسب وبعض الروايات التي تحث على طلب العلم، فقال يكفي في طلب الاكتساب ما ورد من أنه أوحى الله تعالى إلى داود على نبينا وآله وعليه السلام: يا داود إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال. يعني فعلا روايات خطرة هذه إذا نتأمل فيها. في كثير من الأحيان نبرر لأنفسنا، يعني لا منافات بين أن طالب العلم يساق رزقه إليه وبين أن طالب العلم ماذا يتكسب، لكن مع تنظيم الوقت وبحيث ماذا لا يؤثر على درسه. وإلا الشهيد الأول الشهيد الثاني كانوا يتكسبون بالزراعة، كانوا يتكسبون بالزراعة وأمثاله كثير. نعم أي السيد البروجردي وغيرهم كثير. يا داود إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال. يعني في بعض الأحيان كيف تصير القضية، يعني واحد إذا عمل عملا جانبيا يكون الغرض منه هو أن يتقوى على الاستمرار على طلب العلم. يعني في زماننا ليس من الزمان السابق، في الزمان السابق يعني تكلفة الحياة سهلة. يعني الآن تقرأ في سير بعض العلماء مثلا أن هذا العالم كان في النجف فذهب واستقر في سامراء، تشوف طلاب لحقوا به إلى سامراء. في عصرنا الحاضر هذه غير ممكنة. يعني الآن مثلا أستاذك سافر إلى مشهد فأنت تترك كل شيء، عندك أولاد في المدارس، عندك تشكيلات عائلية متعددة، لا يمكن القيام بهذا العمل. الحياة كانت سهلة جدا، تحمل هذا الزاد معك على ظهرك وتمشي إلى أي مكان وتطلب العلم. تفتنا فتكلفة الحياة في ذاك الزمن تكلفة سهلة، يعني تعقيدات الحياة لم تكن موجودة. الآن ما عندنا قدرة أن نروح مهما كان الأستاذ عظيم، إذا انتقل ما عندنا قدرة أن نلحق به إلى ذلك المكان. التفت فلذا يعني تكون الحاجة كمقدمة للاستمرار على طلب العلم، أنه ينبغي أن الإنسان أن يمتهن شيء ولو بالعلم، يمتهن شيء ولو بعمل ثقافي بعمل علمي. لا نقول يمتهن مثلا يخرج على مثلا يعمل بناء أو يعمل مثلا في فرن أو نحو ذلك، لا نقول شيء يتناسب مع طالب العلم. لكن في كثير من الأحيان المشكلة التي تحصل في زماننا أنه في الابتداء أنا أمتهن هذه الشغلة الجانبية من باب أنها مقدمة حتى أتقوى بها على طلب العلم، لكن للأسف البعض منا ينخرط في هذه المقدمة لدرجة تصبح هي بالمقدمة، ويصبح طلب العلم هو المقدمة، فقد ينخرط فيها بشدة. لا، المقصود هو أن يحصل الإنسان على كفافه بحيث يستمر في مسيره وفي خطه، وهذا باعتقادي لا بأس به ولا مانع به، بشكل أن يتناسب مع حالة طالب العلم. نعم، وين صرنا؟ يا داود إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا، فبكى عليه السلام. طبعا هذا بلحاظ المرتبة، وإلا هذا ليس فعلا محرما لنبي الله داود، وإنما بلحاظ المرتبة، يعني الإنسان مهما أمكن أن يتجنب عن هذا الشيء فليفعل. ولا تعمل بيدك شيئا، فبكى عليه السلام 40 صباحا، ثم ألان الله تعالى له الحديد، وكان يعمل كل يوم درعا ويبيعه ب1000 درهم، فعمل 360 درعا، فباعها واستغنى عن بيت المال. الحديث. وفي القرآن في وألنا له الحديد، وما أرسله في الفقيه عن الصادق ليس منا من ترك دنياه لآخرته أو آخرته لدنياه، يعني ينبغي ماذا؟ الموازنة، ينبغي الموازنة. وأن العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال، وأما الأخبار في طلب العلم وفضله فهي أكثر من أن تذكر. قل شنو نذكرك رواية وروايتين؟ هذا إشحاف في حق هذا المطلب، فالأفضل أن لا نذكر شيئا لأنها كثيرة. وذكر في الحدائق أن الجمع بينها بأحد وجهين، أحدهما وهو الأظهر بين علمائنا، تخصيص أخبار وجوب طلب الرزق بأخبار وجوب طلب العلم. كيف؟ ويقال بوجوب ذلك على غير طالب العلم المشتغل بتحصيله واستفادته وتعليمه وإفادته. قال: وبهذا الوجه صرح الشهيد الثاني رحمه الله في رسالته المسمات بمنية المريد في آداب المفيد والمستفيد، حيث قال في جملة شرائط العلم، مطلب سهل نقرأ: وأن يتوكل على الله ويفوض أمره إليه ولا يعتمد على الأسباب فيوكل إليها، لأنه إذا اعتمد على الأسباب ولم يتوكل على الله فيتركه. ما معنى يوكل إليها؟ يعني يتركه الله مع هذه الأسباب، وتكون وبالا عليه ولا على أحد، يعني ولا يعتمد على أحد من خلق الله تعالى، بل يلقي مقاليد أمره إلى الله تعالى، يظهر له من نفحات قدسه ولحظات أنسه ما به يحصل مطلوبه ويصلح به مراد. وهذه أنا القضية، هذه القضية يعني عندي لمس لها من باب التجربة، يعني في عدة مراحل في هذا الربع قرن من الزمن مرت عندي عدة تجارب في هذه القضية. أذكر لكم تجربة في بداية عندما تزوجت، كانت شهرية الحوزة للمتزوج، طبعا لنا اللبنانيين كان عندنا شهرية إضافية مثلا من لبنان، فكانت عبارة عن 3250 تومان، وكنت أدفع أجار البيت 2500. التفتنا، وكانت هذا المقدار كان يمشي الحال به، فيمشي الحال يعني بصعوبة، فوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى بيت أرخص، فأجرناه 1800. ففي اليوم الأول الذي انتقلت إليه هذه الشهرية التي كانت من لبنان قطعت. فكم كان التفاوت في الصائف الأول يعني بين 2500 و 3250؟ كان التفاوت 750. فحذفت تلك الشهرية وبقي التفاوت 750. يعني كأنه الله سبحانه وتعالى بمقدار ما أحتاج يريد أنه لا أحتاج أكثر من ذلك، هذا المقدار كافي فعلا. يعني من تجارب متعددة الإنسان يلمس هذه الحقيقة. ودائما أذكر للإخوان، لا من باب التفاخر، عندي عادة أنه أي حاجة تطرأ علي في وقت الدراسة لا ألتفت إليها مهما كانت هذه الحاجة. يعني مرض الأولاد وأجله إلى يوم الخميس، فإن شفي فالحمد لله، إن لم يشف نأخذهم يوم الخميس. فهذه واظبت عليها، كانت النتيجة والحمد لله أنه لا أبتلي بهذه الأمور في أيام الدراسة. يعني بقدر ما الإنسان هو يسعى نحو هذا، بقدر ما الله سبحانه وتعالى يعطيه شيء من التوفيق. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله تعالى قد تكفل لطالب العلم برزقه عما ضمنه لغيره، بمعنى أن غيره يحتاج إلى السعي على الرزق حتى يحصل له، وطالب العلم معطوف على غيره، أن غيره وأن طالب العلم لا يكلف بذلك بل بالطلب، يعني بطلب العلم. وكفاه مؤونة الرزق إن أحسن النية وأخلص القربة. وعندي في ذلك من الوقائع أيضا، الشهيد الأول يقول عندي تجارب، ما لو جمعته بلغ ما لا يعلمه إلا الله من حسن صنع الله تعالى وجميل معلمته منذ ما اشتغلت بالعلم، وهو مبادئ عشر 30 و900 إلى يومنا هذا، وهو منتصف شهر رمضان سنة 53. طب ما معنى هذه العبارة؟ وهو منتصف شهر رمضان سنة 53، يعني 953. يقول هذا الكلام الذي أتكلم عنه متى؟ الآن أنا أكتب هذا الكلام في منتصف شهر رمضان سنة 53. واضح؟ خب العبارة التي قبلها، وهو مبادئ عشر 30 و900، شنو يعني؟ يعني 930، لا 930. نعم، عشر 30 كم؟
يعني
نعم، عشر 30 3. ليش كان الشهيد في 903 حيا؟ يعني يريد أن يقول وهو مبادئ، يعني وهو مبدأ، متى بدأ؟ ها؟ في 10 30. فتقرأ هكذا إيه؟ فحينئذ يعني يكون في العقد الثالث، يريد أن يقول في العقد الثالث من سنة 900، وهو الآن في أي سنة؟ 53، يعني تقريبا مدة 20 سنة. وبالجملة ليس الخبر كالعيان. أقول مهما تكلمت لك هذا خبر بالنسبة لك خبر، أما بالنسبة لي مشاهدة، شاهدته، والشيء المشاهد لا نستطيع أن نعكسه بواسطة ماذا؟ الخبر. وروى شيخنا المقدم محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى الحسين بن علوان قال: كنا في مجلس نطلب فيه العلم، وقد نفدت نفقتي في بعض الأصفار، فقال لي بعض أصحاب من تأمل بعض أصحابي عفوا، فقال لي بعض أصحابي: من تؤمل لمن قد نزل بك؟ يعني أين تضع، أين تضع أملك بالنسبة لهذه المصيبة التي نزلت بك؟ ما هي هذه المصيبة التي نزلت به؟ أنه انتهت النفقة. فقلت فلانا، فقال: إذن والله لا تسعف بحاجتك ولا تبلغ أملك ولا تنجح طلبتك. قلت: وما علمك رحمك الله؟ قال: إن أبا عبد الله عليه السلام حدثني أنه قرأ في بعض كتبه إن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس ولأكسونه ثوب المذلة. طبعا هذه الرواية ليست مختصة فقط بطالب العلم، عامة كل إنسان يأمل غير الله سبحانه وتعالى تصيبه هذه المصيبة. ولا أنحينه من قربي ولا أبعدنه من وصلي ولا أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي ويرجو غيري ويقرع باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني، فمن ذا الذي أملني لنوائبه فقطعته دونها، ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني، جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي، وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي، وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي، ألم يعلم من طرق من طرقته نائب من نوائبي أنه لا يملك كشف لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني، فما لي أراه لاهيا عني، أعطيته بجودي ما لم يسألني. وبينقل ابن عساكر في تاريخه يقول: جاء عرب أحد الأعراب إلى المدينة إلى الشام مقر الخلافة، فيقول: بقي أياما على باب الخليفة فلم يؤذن له، بعد التي والتي عدة أيام وهو يترجى أذن له، فيقول: دخلت فإذا الأمير في الصلاة يقنط، فيقول: رجعت. قال: إذا أنا جاي أطلب حاجتي من هذا الأمير وهذا الأمير يطلب حاجته من شخص آخر، فلأطلب حاجتي من ذلك الذي يطلب الأمير حاجته منه. التفتنا. وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي، وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادتي بين عبادي فلم يثقوا بقولي، ألم يعلم من طرقته نائب من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا بعد إذني، فما لي أراه عني لاهيا، أعطيته بجودي ما لم يسألني، ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده وسأل غيري، أفتراني أبدأ بالعطايا قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب؟ يعني يتعجب استفهام استنكاري أن الله يعطينا قبل أن نسأل، فمن باب أولى أن يعطينا بعد أن نسأل. أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أوليس الجود والكرم لي أوليس العفو والرحمة بيدي؟ أوليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري؟ فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع، من تقص من ملكي مثل عضو ذرة، وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني. انتهى الحديث الشريف وانتهى كلام شيخنا الشهيد رحمه الله. قال في الحدائق: ويدل على ذلك بأصرح دلالة ما رواه في الكافي بإسناده إلى أبي إسحاق السبيعي عمن حدثه قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أيها الناس، إن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم مضمون لكم عند مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه لكم وسيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه، وكما في الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. قال: ويؤكده ما رواه في الكافي بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عودنا الشيخ الأعظم قبل أن يختم أي باب يأتي بمثل هذه إذا تتذكرون في حديث النجاشي عن الدنيا في أواخر بحث المكاسب المحرمة، هذا الحديث الطويل عندما يطلق الإمام الدنيا فجاءت له بزي فتاة عذراء، تقدم ذلك في المكاسب. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعظمتي وعلوي وارتفاعي وارتفاع، شوف قسم، هذا قسم بذات الذات المقدسة للباري. لكن المشكلة ماذا؟ أن عمليا أصبح طالب العلم لا يصدق، عمليا نظريا قد نصدق أما عمليا نخالف ذلك. لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي وكفلت السماوات والأراضين رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر، فتأتيه الدنيا وهي راغمة، انتهى كلامه. وأنت خبير بأن ما ذكره من كلام الشهيد وما ذكره من الحديث القدسي لا ارتباط له بما ذكر من دفع التنافي بين أدلة الطرفين، لأن ما ذكر من التوكل على الله وعدم ربط القلب بغيره لا ينافي الاشتغال بالاكتساب. ولذا في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى المسجد ووجد جماعة جالسون ووجد جماعة جالسة في المسجد، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فقال لهم: ماذا؟ أنتم المتواكلون. فرق بين التوكل والتواكل. فأمرهم أن يذهبوا إلى اكتساب الرزق، يعني التوكل لا ينافي اكتساب الرزق. نعم.
في حال يعني معين.
نعم.
ولا يجب أن يعني
إيش كيف يعمل؟ نعم.